بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الذي هو يوم الثلاثاء 18 من جماد الثاني من سنة 1439 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، نبدأ في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، الذي هو صحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. ولنقرأ إن شاء الله مقدمة، فقد ذكر مقدمة الطبعة الخامسة وذكر المقدمة الأساسية، فنقرأ إن شاء الله مقدمة الطبعة الأساسية الخامسة، ثم نقرأ المقدمة الأساسية، ثم ندخل إن شاء الله في صميم الكتاب، ثم نقرأ قواعد أصولية، ثم ندخل إن شاء الله في صميم الكتاب. واخترنا أن نقرأ في هذه المقدمة لأن فيها فوائد يحتاج إليها القارئ في هذا الفن أسباب النزول، وهذا الفن من أحسن الفنون، وله علاقة بالقرآن الكريم. وقد كنا نقرأ يوميا في تفسير ابن كثير، إلا أنه يعني أخذنا في دفع هامل الاضطراب، وله تعلق بالقرآن، وكذا وله تعلق بالتفسير أقصد والقرآن، وهذا الكتاب له تعلق أيضا بالتفسير والقرآن، فمن باب تتميم الفائدة أحببنا أن يكون بعد دفع هام الاضطراب هذا الكتاب المبارك الذي هو الصحيح المسند من أسباب النزول، لأن فيه تعلقا بالقرآن الكريم. قال الشيخ مقبل رحمه الله مقدمة الطبعة الخامسة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه هي خطبة الحاجة التي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بها في خطبه وفي عقوده، وكان يهتم بهذه الخطبة التي هي خطبة الحاجة. وعند كلامه إذا أراد أن يتكلم لربما بدأ بالشطر الأول منها إلى عنده: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في قصة ذلك الرجل الذي يرقي من الجنون من الريح، فقال يا محمد إني أرقي من الريح، فهل تحب أن أرقيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده إلى آخره. فقال: أعد علي كلماتك هذه، فوالله لقد سمعت قول الكهان وقول السحرة وقول الشعراء، فليس هو بقول الكهان ولا الشعراء ولا السحرة، وإنهن قد بلغن ناعوس البحر. قال: أما بعد، فإن من الكتب التي يسر الله لي تأليفها الصحيح المسند من أسباب النزول، وإني أحمد الله سبحانه فقد نفع الله به. والإنسان يحمد الله إذا نفع الله بكتابه، إذا نفع بعلومه يحمد الله على ذلك. فالشيخ مقبل رحمه الله لما يعلم من أهمية نفع الناس بالعلم، وأن هذا من الأجور العظيمة التي لا تنقطع عن صاحبها إلى أن يموت بعد موته، فإنه حمد الله على هذه النعمة العظيمة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهو يحمد الله إذ نفع بهذا الكتاب. قال: وإني أحمد الله سبحانه فقد نفع الله به، وأصبح مرجعا في هذا الباب. وما أكثر ما أرجع إليه في حالة البحث والتأليف والتدريس. وكنت في حالة تأليف قد ذكرت بعض الأحاديث التابعة لحديث الباب بدون سند، فأحببت في هذه الطبعة أن أذكر أسانيد ما تيسر لي. وكان هناك أحاديث ربما ذكرت الشاهد منها، فعزمت على ذكر الحديث بتمامه. يعني في الطبعة الأولى كان يذكر بعض الأحاديث التابعة لحديث الباب بدون سند، في هذه الطبعة ذكر أسانيد ما تيسر له منها. والسبب في أنه لم يكن يذكر بعض الأسانيد الأولى أنه لم تكن لديه بعض الكتب لم يكن لديه كتب متوفرة، فلما توفرت لديه الكتب ذكرها بأسانيدها، لأن الشيخ رحمه الله ما كان يحب أن يذكر الحديث إلا بسنده. هذا من بدء أمره وهو على هذا، أنه لا يحب ذكر الحديث إلا بسنده، تأسيا بالعلماء المتقدمين رحمة الله عليهم. قال: وأما ذكر الحديث بتمامه فلما فيه من الفوائد. وأما ذكر السند فإن علماءنا رحمهم الله تعالى كانوا لا يقبلون الحديث إلا بسنده. قال حافظ العلاء رحمه الله في جامع التحصيل، وهو في المراسيل، جامع التحصيل هذا في فن المراسيل، يعني فلان لم يسمع من فلان، وهذا الفن مهم يحتاج إليه المحدث، لأنه قد يمر عليه السند ظاهره الصحة فيظن أن سنده أنه صحيح وأن الحديث صحيح لا غبار عليه، فهذا الكتاب يكشف له أن فلان لم يسمع من فلان فيضعف الحديث بالانقطاع. قال: وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن سيرين، أقصد يضعف الحديث بالانقطاع إلا إذا جاء له ما يشهد له وهو يصلح للتقوية فيقويه به. قال: وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. يعني في الماضي في بداية الأمر عند أن كان الكذب قليلا وأهل الأهواء معدومون أو قليلون لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أي البدع والأهواء والكذب، كثر الكذب في الناس، قال: سموا لنا رجالكم. قالوا: سموا لنا رجالكم، أي الأسانيد اذكروها، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ومن هنا نعلم أن السلف كانوا يحذرون من أهل البدع ولا يقبلون، لا يجلسون في مجالسهم ولا يقبلون حديثهم، لأن أهل البدع لربما ما يتحاشون من الكذب وأن يروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤيد بدعتهم ولو كان من الكذب. اللهم إلا من كان منهم صادق اللسان ضابطا حافظا ولم يعثر عليه على كذب ولم تكن بدعته مكثرة. فالراجح من أقوال أهل العلم أن روايته مقبولة وأن حديثه صحيح، أن حديثه صحيح. ولهذا أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث كثيرة من طريق بعض أهل البدع، ولكنهم بدعهم ليست مكفرة، وهم في أنفسهم عندهم صدق في اللسان وعندهم ضبط وحفظ. وقال سفيان بن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث فقلت له هاته بلا إسناد. سفيان يقول للزهري هاته بلا إسناد، هاته يعني ائت به بلا إسناد، هاته أي ائت به بلا إسناد. فقال: أرتقي السطح بلا سلم، يعني استنكر عليه، كيف تريدني أن أورد لك حديثا بلا إسناد؟ هل أستطيع أن أرتقي السطح بلا سلم؟ ما أحد يستطيع أن يرتقي السطح بلا سلم، يعني لا بد أن يسند حتى يعني يتضح الأمر. قال: وقال بقية: حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الزهري: قاتلك الله، ما أجرأك، ألا تسند حديثك؟ تحدثنا بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة. وهذا يدل على أن السلف كانوا ينكرون أشد الإنكار على من يروي الأحاديث بلا أسانيد، ينكرون عليهم أشد الإنكار، لا سيما في زمانهم، لأن الأسانيد ما هي موجودة أصلا، فلما يروي بدون سند أين يذهب ينظر. بخلاف الآن، لو أن شخصا حدث بلا أسانيد يعني الأمر أهون، لأن الكتب مدونة، الكتب موجودة، فيرجع إلى الكتاب وينظر إلى الإسناد، لا سيما إذا عزاه إلى كتاب من الكتب المعتمدة مثل أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من الكتب، فيذهب وينظر إلى هذا الكتاب وينظر إلى السند ويحكم عليه بما يقتضيه صحة أو ضعفا. وقال عبد الصمد بن حسان: سمعت سفيان الثوري يقول: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن سلاح فبما يقاتل. وقال شعبة: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني ما هو ليس حديثا يعني عليه العمدة، مثل ما أن الخل والبقل ليس أكلا معتمدا عليه يعتمد عليه الإنسان، فكذلك الحديث الذي ليس فيه حدثنا وأخبرنا ليس حديثا يعتمد عليه. إلى هنا، بارك الله فيكم.